أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لو علم بقبوله التسلية وسكة الحلية فأطالة الإباحة فيه محكمة. كان الكلام حول الفرع الفقهي الذي فرعه المصنف قدس سره على ما نبه عليه في التنبيه الأول، وكان هذا الفرع الفقهي مشتملا على خمس صور. الصورة الأولى: ما إذا شك في الحيوان المتولد من الساق والكلب مثلا في حلية لحمه وحرمته، وكان الشك في ذلك ناشئا ومسببا عن الشك في كون هذا الحيوان واجدا للخصوصية والقابلية التي تؤثر التذكية فيه، ذلك أعني الحلية، أم ليس واجدا لتلك الخصوصية فلا تؤثر شيئا. وتحصل مما ذكر في البحث السابق أن مختار المصنف قدس سره في الصورة الأولى جريان أصالة عدم التذكية التي هي الأصل الموضوعي، ومعه لا مجال أو لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، أعني أطالة الإباحة. الصورة الثانية: وقد أثار إليها بقوله نعم لو علم، وتوضيحها أن لو علمنا بأن الحيوان المتولد من الأرنب والشاة مثلا قابل للتذكية مثلا قابل للتذكية شرعا، وأن أثر التذكية طهارة هذا الحيوان بعد الذبح قطعا، ولكن شككنا في حلية لحمه وحرمته، فالشك فيه متمحض في الحلية وعدم الحلية، فمختار المصنف قدس سره في هذه الصورة أنه لا مجال للأصل الموضوعي ألا وهي أصالة عدم التسخية. والنقطة في ذلك أننا نحرز والنقطة في ذلك أن الموضوع فيها محرز حيث أننا نعلم كما هو المفروض بأن هذا الحيوان مما يقبل التذكية، فالخصوصية نفسها لا شك فيها حتى يبقى مجال للأصل الموضوعي وهي أصالة عدم التذكية بعد العلم بأنه مما يقبل التذكية يقينا، فلا مجرى للأصل الموضوعي إذ لا شك فيه، إنما الشك في أنه في مثل هذا الحيوان هل تترتب عليه الطهارة فقط أم الطهارة مع إباحة أكل اللحم. فالشك متمحض في نفس الإباحة، أما ترتب الطهارة فقد عرفت قبل قليل من أنها من الآثار التي تترتب قطعا على التذكية. إنما الشك متمحض في نفس الإباحة من دون جريان أصل في الموضوع الوارد أو الحاكم على أصالة الحل، وعندها فلا مانع من جريان أصالة الإباحة وتثبت بواسطتها حلية أكل هذا الحيوان المشكوك كونه أرنبا أم شاة. الصورة الثالثة وقد أشار إليها بقوله هذا إذا لم يكن هناك، وتوضيحها أن ما ذكرناه في الصورة الأولى من جريان أصالة عدم التذكية وعلى صدقها حكمنا بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه، إنما هو فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر قبل أصالة عدم التذكية وسابق عليها، وإلا مع وجود أصل موضوعي متقدم وسببي لا تصل النوبة إلى هذا الأصل الموضوعي المتأخر والمسبب. الصورة الثالثة ناظرة إلى هذا الفرض، بيانها ضمن مثال. نعلم بأن هذا الحيوان قابل للتذكية شرعا كالساتي مثلا، إلا أن هذا الحيوان قد صار جلالا فلا ندري هل أن الجلل يمنع شرعا عن التذكية أم لا. فشك في مانعية الموجود، فشك في مانعية الموجود. ثم ذبحت هذه الشاة بالشروط المعتبرة في الذبح الشرعي، وشككنا في حلية لحمها وحرمته. ومنشأ هذا الشك الشك في قبولها للتذكية وعدمه، وأن هذه الشاة بعد عروض الجلل عليها قابلة للتذكية أم لا. ومنشأ هذا الشك الأخير ما هو؟ الشك في مانعية الجلل عن القبول للتذكية، وإلا فالحيوان قبل الجلل كان مما يقبل التذكية يقينا. فحينئذ نحن وهذه الحالة لا مجرى لجريان أصالة الإباحة والحل. لماذا؟ لوجود أصل موضوعي وسببي وارد على أصالة الحل، ألا وهي أصالة عدم التذكية. إلا أن هذا العقل اللي لحد الآن وزرينا في السورة الأولى من سور الشبهة، إلا أن هذا الأصل أيضا لا يجري في هذا المقام. لماذا؟ وذلك لوجود أصل موضوعي سابق على أصالة عدم التزكية، ألا وهو استصحاب بقاء قابليته للتزكية، استصحاب بقاء قابليته للتزكية بعد صيرورته جلالا. فإن استصحاب بقاء القابلية للتزكية بعد صيرورته جلالا، لأننا نحن شككنا في أن هذا الجلل هل هو مانع شرعا عن التزكية أم لا؟ أصل قبل هذا، يعني قبل أصل عدم التزكية أصل سابق عليها وهو استصحاب بقاء قابلية علما للتزكية. فإن استصحاب بقاء القابلية للتزكية بعد صيرورته جلالا يحرز قيد التزكية الموجبة لحلية اللحم وطهارته حينئذ. وهذا الأصل الموضوعي الموافق لأصالة الحل كما يمنع من جريان أصالة الحل، ليش؟ لكونها مورودة به، كذلك يمنع من جريان أصالة عدم التزكية. لما؟ لأن الشك في التزكية، لأن منشأ الشك في التزكية ليس أصل القابلية. يعني أنت الآن قبل قليل شككت في أن هذا الغنم اللي أنت تقطع بأنه قابل للتغذية، بعد ما صار جلال شككت في ماذا؟ شككت في أن الجلال يمنع لو ما يمنع، ما شكك. فمن شكك ما كان أصل القابلية، لأن من شكك في التزكية ليس أصل القابلية حتى تجرى أصالة عدم التزكية. يعني مو شكك في أصل الخصوصية حتى تكون حالة مثل الصورة الأولى وتجري أصالة عدم التزكية، بل من شاء الشك بقاء القابلية بعد العلم بوجودها حسب الفرض، وإنما شك في رافعية هذا الموجود بين قوسين الجلال لها للقابلية، فتستصحب القابلية ويحرز بقاؤها تعبدا أي بالاستصحاب. وهذا الاستصحاب المذكور يعني استصحاب بقى قابلية للتذكية يمكن أن يقرر بنحوين: واحد، بنحو الاستصحاب التنزيزي بتقريبه أن هذا الحيوان كان قبل الجلل متيقنا من حيث قابلية التذكية، وأما الآن بعد عروض الجلال يشك في بقائها استصحاب بقاء القابلية جار. اثنين، بنحو الاستصحاب التعليقي بأن يقال: كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح على الوجه الشرعي يكفر ويحل أن يطير مذكا، وهو باق على ما هو عليه بعد الجلل وبعد ذبحه، فيستصحب بقاؤه حينئذ. الصورة الرابعة والخامسة ما يتعلق بالشبهة الموضوعية لهذا الفرع الفقهي. نبدأ إلى أن نصل إلى الشبهة الموضوعية. قال رحمه الله: نعم، هذا إشارة علما شروع بالصورة الثانية من صور الشبهة الحكمية لهذا الفرع الفقهي، يعني نشك في حلية اللحم وحرمة اللحم. نعم، لو علم، لاحظوا الصورة الثانية اختلفت عن الصورة السابقة، هنا كانت شكليا في أصل الخصوصية والقابلية والاستعداد، الشك في كون هذا الحيوان اللي كان متولد من الشاة والكلب مثلا في كونه واجدا أصلا هو للخصوصية والقابلية لم تكن واجدا، بينما هنا لا، لو علم بقبول الحيوان التذكية فالخصوصية والقابلية نفسها لا شك فيها، بعد ما يبقى هنا بعد مجال علما للأصل الموضوعي اللي يقول أقالة عدم التذكية، لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية شبهة حكمية، الصورة الثانية من صور الشبهة الحكمية، وشك في حلية لحم هذا الحيوان وحرمته، قال: فأصالة الإباحة فيه محكمة. ليش محكمة؟ قال: فإن الشأن حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى، يعني هو المقطوع أنه شنو قابل للتذكية، في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة. ليس لأن الشك وين رح يجمعها؟ يجمعها في نفس الإباحة. أما الطهارة هذا أثر التذكية، أثر التذكية طهارة هذا الحيوان بعد الذبح على الوجه الشرعي قطعا. فالشك وين يصير؟ لأن في نفس الإباحة. هل أن لحمه مباح أو ليس مباح، حلال أو ليس حلال. قال ولا أصل فيه إلا أقالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. هذا الصورة الثالثة، يقول هذا الذي ذكرناه في الصورة الأولى من جريان أقالة عدم التذكية، وكيف إذا لم يكن في الصورة الثالثة في الحقيقة أو في الواقع متممة، يعني الحالة الثالثة من حالات هذا الفرع الفقهي متممة لمن؟ للحالة الأولى. يقول هذا الذي ذكرناه من جريان أقالة عدم التذكية، وعلى طبقها حكمنا بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه، وقت هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، يعني أصل موضوعي آخر سابق على منه؟ على أصالة عدم التذكية، مثبت لقبوله التذكية. كما إذا شك، هذا مثال للمنفي مو للنفي، مثال للمنفي، يعني أكو هنا أصل موضوعي آخر سابق متقدم على أصالة عدم التذكية. كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابلية الحيوان للتذكية أم لا، ثم هذا الحيوان ذبح على الوجه الشرعي بتمام الشروط المعتبرة، شككنا في حلية لحمه وحرمة لحمه، هنا من شككنا إنما هو مين؟ الشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته، لكن الشك في عدم في قابليته وعدم قابليته إنما منشأه شنو؟ منشأه الشك في مانعية الجلل، في مانعية الجلل للتذكية وعدم مانعية الجلل. فأكو أصل موضوعي سببي أسبق من أصالة عدم التذكية، اللي هو استصحاب بقاء قابلية الحيوان للتذكية. الآن شككنا في أن الجلال يوجب ارتفاع قابليته لو ما يوجب، قال استصحابه فأصالة قبوله قبول الحيوان للتذكية مع الجلل محكمة، ومعها أي ومع أصالة بقاء قابليته للتذكية الثابتة قبل الجلل، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، ليش؟ لتقدم استصحاب القابلية على منو؟ على أصالة عدم التذكية، عدم تحقق التذكية. فهو قبل فالحيوان، هنا أنا راح يبين الاستصحاب الحكمي التعليقي، التعليقي. قال فهو قبل الجلال كان يظهر ويحل بالفرع بسائر شرائطها، فالأصل أن الحيوان كذلك بعد الجلال، فالأصل أن الحيوان كذلك يعني يظهر ويحل بالفرع بسائر شرائطها بعد الجلل والذبح. ثم قال ومما ذكرنا إلى هنا كان تمام الكلام في صور الشبهة الحكمية للفرع الفقهي. وأما قوله ومما ذكرنا يشير إلى صورتي الشبهة الموضوعية لهذا الفرع، وهما الصورة الرابعة والخامسة. أما الصورة الرابعة أو فقل الصورة الأولى من صورتي الشبهة الموضوعية، أن هذا الحيوان الخارجي الذي ذبح مع الشروط المعتبرة في التبكية نشك ولا ندري هل هو حلال أو حرام. ومنشأ عدم علمنا أننا لا ندري هل الحيوان هذا قابل للتذكية أم لا، ولكن منبع هذا الشك إنما هي أمور خارجية. يعني مثلا لا ندري هل أن هذا اللحم لحم شاة كي يكون قابلا للتبكية وحلالا وطاهرا، أم أنه لحم كلب كي لا يكون قابلا للتذكية ونجسا وحراما، أو أننا شككنا في أن ذابح هذا الحيوان هل كان مسلما أم لا، هل ذبحه إلى القبلة أم لا. أفاد قدس سره أن أصالة عدم التذكية في هذه الصورة أيضا جارية ومحكمة. وعرفت في البحث السابق أن هذا الأصل من استصحاب العدم الأزلي، بتقريب أنه في الأزل وقبل انعقاد نطفة هذا الحيوان ما كان قابلا للتذكية إذ لا موضوع أصلا، وأما الآن فبعد انعقاد نطفة هذا الحيوان وتولده نشك في أنه قابل للتذكية أم لا. استصحاب العدم الأزلي جار، فيحكم عندها بنجاسة وحرمة هذا اللحم. الصورة الخامسة أو فقل الصورة الثانية من صورتي الشبهة الموضوعية، نعلم بأن هذا الحيوان قابل للتذكية كالغنم مثلا، ونعلم بأنه إذا صار جلالا انتفت هذه القابلية سرعا، فأجرينا الفاري أي فاري الأوداد مع سائر شروط التذكية عليه، ولكن شككنا في عروض ما يمنع عن تحقق التذكية كالجلل مثلا، شككنا في عروض ما يمنع عن تحقق التذكية كالجلل مثلا، فأفاد لذا شككنا في الحلية، فأفاد قدس سره بأن أصالة قبول التذكية جارية ومحكمة، فيحكم بها فتكون التذكية محرزة بما لها من الأجزاء والشروط. غاية الأمر أن بعض أجزائها محرز بالوجدان كفري الأوداد، محرز بالوجدان كفري الأوداد، وبعضها محرز بالتعبد أي بالاستصحاب، استصحاب بقاء القابلية، وهو بقاء القابلية، وهذا كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها بالتعبد أي بالاستصحاب. فتحصل من مجموع ما ذكره الآخون قدس سره أنه في الصورة الأولى من صور الشبهة الحكمية، والصورة الأولى من الشبهة الموضوعية، في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية والصورة الأولى من الشبهة الحكمية تجرى أصالة عدم التذكية، وعلى ضوئها يحكم بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه. وفي الصورة الثانية والثالثة من الشبهة الحكمية، والصورة الثانية من الشبهة الموضوعية تجرى أصالة قبول التذكية، فيحكم بطهارة الحيوان وحلية لحمه. قال رحمه الله: ومما ذكرنا ظهر الحال. هذا مما ذكرنا مين من ألف وباء ألف من جريان أصالتي عدم التزكية إذا شك في أصل القابلية، إذا شك في أصل التعداد، إذا شك في أصل الخصوصية، كما في الصورة الأولى من صور الشبه الحكمية. ومن جريان أصالة بقاء القابلية، هذا وين فيما إذا شك في زوالها، أي في زوال القابلية بجلل ونحوه، كما في الصورة الثانية من صور الشبهة الحكمية. العفو، كما في الصورة الثالثة من صور الشبهة الحكمية. خب، ومما ذكرنا يعني من ألف ذات وباء يظهر الحال في الشبهة الموضوعية لهذا الفرع الفقهي. ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته في الشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن هذا معطوف على ظهر الحال، يعني تفسير لهذا الحال، يعني حال الشبهة الموضوعية، أي وأن الصورة الرابعة، وأن الصورة الرابعة أو فقل الصورة الأولى من الشبهة الموضوعية. قال: وأن أصالة عدم التزكية محكمة فيما شك في التزكية لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التزكية شرعا. هذا ما اعتبر في التزكية شرعا قد عنوان جامع من الخصوصية ومن بعض شروط التزكية. لذلك تذكر الآن قبل قليل بالمثال ذكرت مثالين. مثال الأول أنه أشك في أن هذا هل هو لحم شات حتى يكون قابل للتزكية، أو لحم كلب حتى لا يكون قابل للتزكية، فهذا وين؟ في الخصوصية، شك في الخصوصية والقابلية. مثال ثاني جبت قلت: أو إذا شككنا في أن ذابح هذا الحيوان هل كان مسلما أم لا، تضمين في اشتراط اسلام الذابح على القول باشتراطه، او انه هل ذبحوا للقبلة ام لا، اشتراط استقبال القبلة في الذابح. قال: في لاجل الشك في تحقق ما اعتبر في التزكية شرعا من الخصوصية ومن شروط التزكية. من الخصوصية وشروط التزكية. كما أن الصورة الخامسة، الصورة الخامسة، الصورة الثانية من الشبهة الموضوعية، كما أن أصالة قبول التزكية محكمة، يعني استصحاب بقاء القابلية محكمة إذا شك في فروع ما يمنع عن قبول التزكية فيحكم بها، أي فيحكم بأصالة قبول التزكية، يعني فيحكم بالتزكية فيما أحرز الفري بسائر شرائط التزكية عدا أحرز، كلها أحرز عدا منه، عدا أي عدا ما يمنع عن قبول التزكية كما لا يخفى. فتأمل جيدا، وأنه ينبغي الاطلاع على هذه الصور الخمسة لهذا الفرع الفقهي. ثم يأتي التنبيه الثاني.